ضمن المظاهر الواضحة لتأثير ما يحدث في غزة على الواقع الغربي هو الذي شهدناه الآن. يعني أنت ذكرنا قبل شوي ما حصل في انتخابات ميشيغان ثم مينيسوتا وهلما جرى، لكن الذي جرى في بريطانيا الحقيقة ترى ليس أقل حجما في الانتخابات الثانوية لمدينة روتشديل التي هي مدينة ليست كبيرة، يعني مدينة صغيرة تعتبر في شمال إنجلترا، ووقوف يعني الجل الغالب من المصوتين في روتشديل خلف النائب السابق المخضرم العمالي سابقا والذي طرد من حزب العمال إبان حرب العراق اللي هو جورج جالوي المعروف لدى الجماهير العربية طبعا معروف، وفوز فوز ساحق، ما هو فوز بسيط، ما هو فوز بمنافسة، يعني هو جمع من الأصوات، حصد من الأصوات ما يربو على الأصوات التي جمعها حزب العمال وحزب المحافظين وحزب الليبراليين وريفورم الذي هو الحزب اليميني المتطرف مع بعض. هذه الحقيقة إشارة
مهمة. هو تصويت احتجاجي،
هو تصويت احتجاجي الآن. طبعا هو هذا الآن التحدي، كيف يمكن أنه هذه الظاهرة تتحول إلى ظاهرة مستدامة؟ يعني أنا جزء من حملة The Muslim Vote، الصوت المسلم، هذه إحدى المنصات التي انبثقت بعد حرب غزة، بعد بداية حرب غزة، وهي الآن تبلغ ربما 10 منصات وكل يركز على شريحة جماهيرية معينة، لكن أكبرها أظنها أزعم أنها ربما هي أكثرها تنظيما هي The Muslim Vote، الصوت المسلم. يعني الحقيقة والتحدي كيف نجعل من هذه الظاهرة هي ظاهرة مستدامة، كأن نقول مثلا أنه كيف نضمن أن وزير أو مرشح لوزارة لنقل وزارة الصحة رفض إيقاف إطلاق النار في غزة واستهداف المستشفيات في غزة واستهداف المرضى في غزة واستهداف الممرضين والأطباء في غزة، كيف نؤمن عليه ونسلمه قيادة مثلا الخدمات الصحية في بريطانيا؟ يعني من ناحية أخلاقية هو مفتقد لهذه الخاصية. كيف نؤمن على شخص يستلم مثلا وزارة التعليم ونعطيه يعني مستقبل أولادنا والأجيال المستقبل من حيث التعليم والكذا وهو يوافق على ما فعلته إسرائيل في المدارس وفي الأطفال في غزة وهكذا؟ وهذه الحقيقة هي دخلت إلى حد كبير ضمن سردية الانتخابات. فقضية غزة بذاتها بوحدها ربما هي لا تؤثر على الناخب البريطاني اللي هو يعاني من شظف العيش ويعاني من الخدمات الصحية الرديئة ويعاني من التعليم السيء ويعاني من هذا، لن ربما يعني تكون قضية غزة يعني في قائمة أولوياته. لكن لو استطعنا الإدخال في السردية بأن هؤلاء يفتقدون إلى عامل مهم هو العامل الأخلاقي بدليل ما فعلوه في غزة، أنا باعتقادي حينئذ نصنع واقع سياسي.
وهذه أثرت كثيرا على رئيس حزب العمال،
صحيح،
أثرت عليه بشكل رهيب، خلاته فيما بعد يحاول أن
يستدرك
خاصة بعد زيارته أو بعد ميونيخ، ورجع وقال أني كنت في ميونيخ والحديث كله كان رئيسيا حول غزة وما يجري في غزة، وظهر بذلك الشكل اللي يبدو فيه وكأنه يريد أن يعتذر ولو بطريقته الخاصة. طبعا فوز جالوي ب 40% من الأصوات، واللي جاء بعده هو مستقل، هو
ليس أحد من الأحزاب
اللي ذكرتهم.
صحيح. وهي على فكرة معظم يعني معظم الدوائر التي يخشى عليها حزب العمال هي دوائر الصوت المسلم فيها مرجح.
بالضبط، وهذه يعني بالنسبة لحزب العمال اللي هو يعتمد في حدود نسبة معينة معتبرة على أصوات المسلمين، يجد أنه سيخسر هذه الانتخابات، وهذه الانتخابات هي هذا العام وعلى أقصى تقدير بداية العام القادم، صحيح؟
أقصى حاجة مسموح له
مسموح له
فهو غالبا راح تكون قبل نهاية العام. في احتمال، نعم، هناك يعني من يقول بأنه ربما يعني في بداية الصيف، وهناك من يرجح أنها تكون بنهاية الصيف بشهر 10 أو 11، لكنها
عام الانتخابات. طبعا عام الانتخابات هذا موجود في عدة بلدان، يعني
ومن أهمها أمريكا وبريطانيا. طبعا
أمريكا وبريطانيا وحتى بوتين هذه الأيام، صحيح، سيذهب إلى الانتخابات، طبعا معروف نتائجها سلفا. التغييرات هذه فوز قلوي. طبعا قلوي يجب أن نضع بين قوسين عنده بعض المواقف البائسة يعني طبعًا. خاصة في قضية الربيع العربي
طبعًا.
لأنه أنا دائما أشبهها بالسلوك الشرطي لبافلوف
نعم.
أو لكلب بافلوف اللي هو عند بعض اليسار الغربي أينما يرى الحلف الأطلسي أو يرى الغرب
هو ضده.
يكون ضد حتى نعم. لما في قضية سوريا مثلا
هو أصلا علاقتنا فيه كانت علاقة قوية جدا انفصمت هذه العلاقة بسبب الموقف من سوريا.
سوريا
لأنه لم يفهم طبعًا. لم يفهم أخذ الشكليات في حين أن اللي يتعمق في النظرة هو أنه أصلا بوتين ما كان ليدخل سوريا لولا موافقة غربية واتفاق مع إسرائيل أن إسرائيل تضرب في سوريا متى شاءت ومتى أرادت دون تدخل للأس 300 وللأس 400.
والغريب أنه أمثال قلوي لا يرون العلاقة الحميمية التي كانت موجودة بين نتنياهو وبوتين
على سبيل المثال
يعني كانوا من أقرب الناس لبعض
ولم حتى قضية غزة مش هي اللي أضعفتها بالمناسبة ما أزعجه هو قضية أوكرانيا
نعم.
هي قضية أوكرانيا عندما بدأت بعض الأطراف داخل الحكومة الإسرائيلية تتحدث عن دعم لأوكرانيا هذه التغيرات ومرة أخرى نحن طبعا نعيش في الغرب البراغماتية هنا قضية صبر الآراء والانتخابات هذو أمرين اثنين كما تعرفون يؤثرون جدا في سلوك السياسيين هنا كثيرين ليس لهم مبادئ إيديولوجية ثابتة أو مبادئ أخلاقية عالية يقفون عندها إنما يرون كيف تتغير الرياح كيف تتغير التوجهات ولذلك الآن في الغرب كثير من هالسياسيين اللي يخرجوا الآن لأنهم شعروا أن ناخبيهم أو على الأقل الرأي العام الموجود يتغير ويتغير في اتجاه ضد الكيان الصهيوني أريد أن أعود إلى نقطة اللي كانت تكلم عليها الأخ جعفر شوف أنا قلتها منذ البداية وربما حتى هنا قررتها أكثر من مرة هذه الحرب هي حرب أمريكية إسرائيلية وليست حرب إسرائيلية فقط الدليل هي الأسلحة والدعم الدبلوماسي الدعم على مستوى القانون الدولي على المجلس الأمن إلى آخره إلى آخره لكن أمريكا ترى أن نتنياهو والمجموعة المحيطة به يخربون المشروع بايدن تحدث كثيرا على رمضان 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 إلى درجة نخرج الياحو هذا اللي كان هدد بإلقاء قنبلة على 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 غزة قال نريد أن نمحي هذا الشهر لماذا يخوفوننا برمضان لأنه يفهم أن هذا يؤثر في الرأي العام الإسلامي وأن الحكومات وكثير من الحكومات اللي في العالم الإسلامي خاصة لو أخذنا السعودية ومصر والإمارات كأمثلة هذه الحكومات هي كنز استراتيجي للغرب وهي كنز استراتيجي لإسرائيل لو تتبعثر الأمور فيها لو تتأثر الأمور فيها خاصة في مصر إذا أضفنا لها القضية القضية المعيشية الرهيبة شفنا أمس انخفاض رهيب في الجنيه تخفيض رهيب في الجنيه ومصريين يشتكون بشكل كبير لو مضت القضية المعيشية مع القضية غزة قد تثير قلق الكبرى لسيسي وهذا بالنسبة للولايات المتحدة خطر حقيقي
صحيح.
على المشروع الأمريكي عموما وعلى المشروع الصهيوني خصوصا
أنا كنت حابي لو سمحت لي أرجع خطوة للوراء للكلام الفضل بأخونا أنس في مزلة الصوت المسلم ومزلة انتخاب جالوي جالوي طبعا اللي يتابع وسائل الإعلام البريطانية طلع بتصريحات يعني شديدة على نارية. رئيس الوزراء
نارية
نارية ورئيس الوزراء نفسه عمل سابقة يعني دي انتخابات محلية في ومدة مدته حتكون كم شهر
صحيح
هي انتخابات تكميلية
تكميلية
نعم
تكميلية الباي
إلكشن ثانوية نعم
فطلع بتصريح حي على الهواء فلذلك أنا عكس لي مسألة أخرى مش فقط الصوت الاحتياجي لقضية غزة وصل إلى باب 10 داونينج ستريت بوضوح لكن في ضمن تصريحات قالوا كذلك في مسألة أخرى أفتكر مهم جدا ننتبه لها اللي هي أزمة الديمقراطية الغربية أو أزمة الديمقراطية البريطانية نفسها كنظام لأنه جالوي لما قال أنا أحتقر رئيس الوزراء أنا منتخب وهو ليس منتخب هي دي مش أزمة ريشي سوناك لوحده دي أزمة النظام البريطاني كله منذ العام 97 لأنه إذا رجعنا في التاريخ آخر مرة الناخب البريطاني صحيح هو مش زي النظام الأمريكي انتخاب رئاسي إنما انتخاب حزب والحزب زعيمه اللي يصير رئيس وزراء لكن آخر مرة الشعب البريطاني بصوته في الانتخابات حقيقة غير حكومة كان سنة 97 لما فاز توني بلير والعمال على المحافظين. لو تابعنا بعدها بلير سلم تسليم مفتاح إلى جوردون براون، مش بالانتخابات، بالاستقالة. وجوردون براون فشل في أنه يحقق أغلبية، فجاءت حكومة ائتلافية،
يعني
ولذلك لا يمكن يقال أنه هزمت. وحكومة الائتلافية بعضها جاءت تريزا ماي، تريزا ماي بالاستقالة سلمت إلى
بوريس جونسون.
بوريس جونسون حتى بعدها هو رئيس وزراء، حتى خاض انتخابات وهو سلم تسليم كذلك إلى ليز تراس، وهي سلمت إلى. فلذلك أكثر من ربع قرن الشعب البريطاني لم يغير في حقيقة الأمر من حكوماته. فدي أنا بالنسبة لي علامة استفهام كبيرة جدا حول نفس يعني الفايبيليتي بتاعت النظام. ولذلك حتى إنه يعني تذكرت إنه في بعض القضايا الفردية قد تحدث أثرا، أنا أفتكر إن ألقى الضوء كبير جدا محتاج الطرق عليه نظام first by the post، اللي هو المرشح اللي يأخذ كل شيء إذا في مقابل مثلا نظام الانتخاب النسبي، وتركيبة التوازنات. وكون غزة هي القضية الأخلاقية اللي تكشف كل هذه التناقضات هي مسألة عميقة جدا طبعا، لكن محتاجة مزيد من الطرق عليها.
طبعا هذا هو الإشكال في أو البريديكمنت، إيش المأزق الذي تواجهه الديمقراطية الليبرالية، هو أنه لم يعد هناك توافق ما بين الإجراءات والقيم. يعني هي المنظومة الديمقراطية من إيش بتتكون؟ تتكون من مجموعة من الإجراءات الغاية منها تحقيق مجموعة من القيم. القيم هذه على رأسها يأتي
العدالة مثلا،
إغلاق الباب على الاستبداد،
تمام،
ما فيش حدا يستبد بالحكم، تحقيق حد معقول من العدالة، من المساواة، مساواة أمام القانون، سيادة القانون، حقوق الإنسان الأساسية، الحريات المدنية. الإجراءات التي تمارس من أجل الوصول إلى هذا هي الانتخابات والتشيكس أند بالانسز كما يسمونها إلى آخره. الآن بسبب انفتاح العالم وبسبب رغبة كثير من شعوب العالم وتطلعها إلى شيء مشابه تتمكن من خلاله من اختيار حكامها ومحاسبة هؤلاء الحكام، وتتمكن من ضمان حد أدنى من العدالة والمساواة والكرامة الإنسانية، هذا لم يعد يصب في مصلحة الأنظمة الديمقراطية الليبرالية. في تعارض صار، انتشار الديمقراطية في العالم أو توسع دائرة الحكم الديمقراطي لا يخدم مصلحتهم. أرادوا أن يغلقوا الأبواب على غيرهم حتى لا ينالوا الديمقراطية، دون أن يدركوا بدأوا يقلصوا الهامش الديمقراطي لديهم، لأنه أنت بدك تضطر أن تحد من حرية التعبير.
وإضافة لما تفضلت، أنا أذكر أحد الأصدقاء ذكر لي بعد حوادث 11 سبتمبر جاء صحفي أمريكي في الخرطوم وكان يزعل علاقة السودان بأسامة بن لادن وغيره وكذا، فأحد الأصدقاء قال له سيبك من الكلام ده، أنا الآن عاوز أقول لك علاقة أسامة بن لادن بالشيء اللي حيحصل عندكم. اللي حصل الآن نحن بدل ما تتعبون كل مرة بمزالة الديمقراطية والحريات وكذا، أنتوا الآن حتصيروا أقرب إلينا لأنه دخلتوا في حالة هياج. هذه الحالة ستنتج قوانين قمعية، صحيح، وتمكين، صحيح، الأجهزة الأمنية، تعرف، وكذا. فالتغيير ماشي في اتجاه.
تعرف يا أخ محمد، هذا اللي أنت أشرت للآن اللي هو خطاب ريشي سوناك، بالمناسبة هذا الخطاب حقيقة هو خطاب استثنائي. أولا من حيث الشكل، لاحظ في نفس اليوم اللي ظهرت فيه نتيجة روتشديل الانتخابات التكميلية، في نفس اليوم يوم جمعة، يندر جدا 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 أن يتم أي تصريح مهم من قبل رئيس الوزراء أو أي وزير في مساء جمعة، يندر جدا، حتى أنه وستمنستر تفضى يوم الجمعة لأن الناس ترجع إلى دوائرها من صباح من مساء الخميس أو من صباح يوم الجمعة ففاضية. فالإعلان عن مؤتمر صحفي عاجل emergency يوم الجمعة مساء أعطى للناس تصور بأن يعني هذه لما مثلا البلد يريد يعلن حرب مثلا، ولا في تغير استراتيجي ضخم، ولا فالناس انتبهت لهذا الخطاب. الخطاب كان كله فيما تفضلت فيه، هو في تقليص الحرية، في مهاجمة المتظاهرين، في دعوة المتظاهرين المسالمين إلى نبذ المتطرفين من بينهم. مش شو يعني نبذ المتطرفين؟ والمظاهرات التي تمت بدءا من 5 أشهر مضت إلى هذا اليوم ما تم اعتقال يعني إلا يعني مجموعة ربما 10-20 بينما الذين تظاهروا فاقوا 3.5 ملايين عبر هاي الخمس
أشهر. والاعتقالات مست مرات المتطرفين اليمينيين المتطرفين لصالح فلسطين.
فالحقيقة الذي تتفضل فيه مهم، وهذه ترى ليست بداية، هذه إحنا صارنا نشوفها، صارنا 20 سنة نحن نراها من أحداث 11/9. إحنا دخلنا الحقيقة في دوامة شيئا فشيئا يتم التراجع من حيث المساحات، مساحة الحريات بشكل كبير. أنا مثلا أولادي أحيانا أقول لهم، أنا في يوم من الأيام أذكر جيدا أمشي في وستمنستر، عفوا لما أحتاج أني أستخدم الحمام أدخل باب البرلمان أستخدم الحمام وأطلع. الآن في حرس وفي جدران وفي، أنا أتذكر لما كنا نركب الطائرة غير تشيك على جوازك وأنه تأكيد أنه جنطك ما تتجاوز الوزن المطلوب، ما حد كان. الآن بدأنا إحنا في قضية لازم السوائل ولازم أنت مش عارف ولازم تنزع الدنيا كليته حتى يخلوك تعبر. هذه الحقيقة وقضية المظاهرات
وبصمة العين وبصمة الكف
وما أدري إيش، هذه كلها حقيقة وكلامك صحيح 100% بأنه في نهاية المطاف، في نهاية الأمر، رغم أنه الدعوة والزعم في البداية هو لأجل الحد من قدرة الذين أسموهم الإرهابيين أو الآخرين من أنه يعني يتغولوا على الديمقراطية، الذين أصابهم أنهم أصبحوا هم معاول تهدم في البنية الديمقراطية.
زمان كنا نقول أنه من توصيف الدولة أن الدولة تحتكر العنف، من توصيف النظام الدولي أنه يحتكر الإرهاب، فلما غيره بيجي يمارس الإرهاب يجن جنونه، لأن مقاومة الظلم إرهاب، التعبير بالرأي المخالف إرهاب، الحديث عن عيوب ومصائب إرهاب. فصاروا هم كل ما كانوا يتمتعون به وعلى رأسها رأس حرية التعبير، من إذا صدر عن الآخر يصبح إرهابا.
ولذلك نحن، أنا في اعتقادي أن نعيش، هو كان أحدهم يقول بنهاية التاريخ، أنا أعتقد أننا نعيش نهاية الليبرالية الغربية، وأن النهاية الليبرالية الغربية بدأت الانحراف بداية من 2001.
هي تنتحر الآن،
هي تنتحر بالضبط، يعني مرت بمرحلة الاختناق، كانت تختنق لكنها مع الصهيونية الآن ومع أحداث غزة تتجه إلى الانتحار. طبعا بين 2001 و 2023 ل 22 سنة، ذكرنا الأخ محمد بنقطة أن كل المسؤولين البريطانيين أو الوزراء رؤساء الوزراء لم يمروا عبر انتخاب حقيقي، إنما مروا عبر طرق مختلفة وكانت باقية ضمن إطار ديمقراطية. لكن كان نقطتين أساسيتين في نفس الوقت، وهو أن البريكزيت، عندما جاء البريكزيت الذي كان هو تحصيل حاصل قضية أن هناك خلاف داخل الحزب المحافظين يريدون فقط أن يتأكدوا أنهم ما زالوا في أوروبا، فإذا بالناس تنتخب ضد المؤسسة اللي كانت كلها مع البقاء في الاتحاد الأوروبي على استثناءات قليلة جدا، ويخرجون وتخرج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، ويحدث هذا قلاقل كبير داخل الاتحاد الأوروبي وخاصة داخل بريطانيا، وما زالت هذه القلاقل
ولا يزال طبعا.
ثم في نفس العام ينتخب ترامب، الذي في أول خطابه حتى قبل الخطاب كان يقول أنه جاء لتفكيك المؤسسة الحاكمة، الدولة العميقة، الفاسدين في واشنطن. وكان في خطابه، في لازلت أتذكر كلماته في 20 جانفي 2017، كيف هاجم، وأنا كنت أستمع إليه وأستغرب، قلت هذا رئيس أمريكي أم رئيس روسي سوفياتي، يعني كيف يريد تفكيك المؤسسة الأمريكية. هذا كله أعطانا إشارات مع دخول مواقع التواصل الاجتماعي على الخط واغتنام الفرص من طرف الصينيين والروس والإيرانيين وبالتلاعب في هذه المجتمعات المفتوحة غربيا، ثم وصول شخصيات ضعيفة جدا. يعني حتى أحدهم كتب مقال قبل فترة قرأت له، يقول لك ليس هناك، لم يعد هناك ديغول، إنما عاد هناك ماكرون، لم يعد هناك تشيرشل أو حتى تاتشر، إنما عاد هناك سوناك، لم يعد هناك في الولايات المتحدة ريغن، أو إنما عاد هناك ترامب وبايدن. إذن اضمحلال الصورة والهؤلاء الذين يقودون هذا العالم الغربي مع اجتماع كل هذه الأحداث تؤدي بنا في اعتقادي، وغزة توضح ذلك بشكل واضح وفظيع أيضا في نفس الوقت، إلى انتحار الديمقراطية الغربية. نحن نعيش في اعتقادي أيامها الأخيرة، طبعا أيامها الأخيرة بالمعنى السنوات، ولكننا أكيد نعيش مرحلة نهاية الليبرالية.
طبعا هو بالمناسبة خطاب سوناك، أنا يعني أنا دارس للتاريخ الأوروبي عبر 200 سنة الماضية، خطاب فاشي يعني بالنص، textbook fascist speech، خطاب فاشي تماما، لأنه يعني هو يعبر عن فشل، وقد فشل قبل ساعات، فشل يعني في أن يعني يحوز حتى على المركز الثاني في انتخابات تكميلية باتهام الناس أنه أنتم السبب، ويعلن بشكل غير صريح، يعلن بأنه هو سينحاز إلى أقصى اليمين، كي يعني يحاول أن يلملم شعث حزب المحافظين حتى تكون خسارتهم خسارة، يعني إحنا نقول بإراقة تنجرة.
ألا يذكرك ذلك بما حدث في الجزائر في مطلع التسعينيات، ثم في الربيع العربي لما بيطلعوا العسكر والنخب المؤيدة لهم يقولون إن الشعب لم يحسن الاختيار، لم يعرف كيف يختار.
هذه آخر
أحدهم قال أخطأت في المجتمع بعبارة فرنسية، جمسوي ترومبي دي سوسيتي، إنني أخطأت في هذا المجتمع. هذا كان رد على الفوز الإسلاميين في 91، وكان هذا طبعا من أكبر المحرضين على إلغاء المسار الانتخابي اللي أدى فيما بعد إلى حرب قذرة شديدة القذارة.
فالحقيقة يعني هذه حالة مقلقة وحالة مخيفة، أنه الغرب الذي، وهذه المسألة الذي إلى الآن لا يزال آلاف من الشباب التائه في المناطق العربية والإسلامية والإفريقية وغيرها يركب عباب البحر ويكاد ينتحر هو وأهله وأولاده كي يصلوا إلى شواطئ يعني سمعتها بأنها هي دول ديمقراطية.
أيوة، لأن البؤس عندهم أشد، يعني هو ما الذي يجعله يهرب من بلاده؟
صحيح. يعني عودا على بدء غزة حاضرة دائما في السياسة الداخلية البريطانية كما الأمريكية، والدليل كما قلنا انتخابات في روتشتيل التي جاءت بجورج جالوي. لكن السؤال هو هل يمكن الاستفادة من هذا الفوز اللي سجل لغزة في روتشتيل في الانتخابات المقبلة البريطانية؟
هذا هو التحدي.
يعني هنالك بدون شك في الانتخابات الفرعية كانت العاطفة مرتفعة جدا بسبب الأحداث في غزة. نعم. لكن كما نعلم في بريطانيا وفي العالم اللاعب الأساسي في الانتخابات هي عوامل أخرى، غير فقط ليس فقط الناخب الشخصي، يعني رأي الناخب، هنالك التكتلات اللوبيات التي تدفع والأحزاب يعني الدولة العميقة إلى آخره. التحدي أمامنا هو هل نستطيع أن نستفيد في الانتخابات المقبلة لنجعل قضية فلسطين ورقة أساسية في الانتخابات في مناطقنا؟
أستاذ جعفر، هدفنا إحنا The Muslim Vote أعلننا هدف أولا بأنه هذه خطة طويلة المدى، وهذه انتخابات المرحلة الأولى. إحنا قلنا أنه هذه المرة إذا استطعنا أن نؤثر في 8 إلى 10 دوائر انتخابية من بين 650 دائرة، 8 إلى 10 دوائر، بإدخال شخصيات مقبولة جيدة مسلمة ولا غير مسلمة لكن وقفت موقفا أخلاقيا من غزة، أنا باعتقادي نشكل حالة تغييرية، لا سيما يعني هو قد تبدو 8 إلى 10 عدد قليل، لكن لا ننسى بأن حكومة تيريزا ماي اضطرت أن تتحالف مع 9 من الديوبي الإيرلنديين كي تشكل حكومتها حكومة أغلبية. فلذلك 8 إلى 10 عدد معتبر في حال أنه بعد ذلك بني عليه لأجل أن تشكل تكتل داخل برلمان تكتل حقيقي.
وإجابة على سؤالك، أنا لمست من جولاتي الأخيرة في مدن بريطانية حالة لم نكن نشهدها من قبل بين المسلمين وبين أنصار القضية الفلسطينية. طبعا في تحالف بيتشكل، هو مش بس مسلمين، معهم أنصار
جيرمي كوربين
يعني معهم المتضامنون من مختلف الخلفيات، لكن المسلمون بشكل رئيسي بدأوا يتنبهوا إلى قيمة الصوت الانتخابي وأنه سلاح يمكن أن يستخدم. ومن هنا جاءت هذه التشكيلات الجديدة، هذه المنصات أو التحالفات التي أشار إليها أنس، إنه يريدون أن يؤثروا في الانتخابات القادمة. من المؤكد أن الدوائر التي فيها الصوت المسلم مرجح ستكون النتائج مختلفة عما كانت عليه تقليديا. يعني كان المسلمون تقليديا ينتخبون العمال بدون أي سؤال، خلاص العمال سواء اعتبرتهم الأفضل أو الأقل سوءا هم الذين كانوا يحظون بأصوات المسلمين. أظن أن في هذه الدوائر معظم المسلمين الذين سيصوتون لن يصوتوا للعمال، وهذا سيكون درس قاسي لحزب العمال.
صحيح صحيح.
يعني كمان هذا تحدي آخر، إذا لم نصوت للعمال طبعا في دوائرنا نحن الدائرة التي انتخب بها هي مؤيدة وضد كانت مع وقف اطلاق النار منذ اليوم الأول، لكن إذا لم يكن هناك خيارات متاحة أمام أمام الناخبين المسلمين ماذا يفعلون؟ هذا تحدي. يعني في الفترة الماضية سمعنا أن هناك بعض الفلسطينيين يترشحون للمرة الأولى كالأخ كامل هواش وغيره. يعني التحالفات ربما تأتي مثلا في مناطق بعض الدوائر إذا خيضت على أساس ديني ربما تعطي نتائج عكسية.
طبعا
يعني طبعاً. يجب أن تخاض على
قيمي وليس ديني صراحة.
لا يعني ديني.
بعض المسلمين قيمي. لأن بعض بعض المسلمين لا يقلون سوءا على يعني على اليمين المتطرف.
يعني هم لن يمتنعوا عن التصويت لحزب العمال لأنه كافر أو لأنه يسار.
لا لا لا
لا، خليني أضرب سياسي لك مثل موقف أخلاقي.
خليني أضرب لك مثل في حالة إحنا الآن قبل ما أدخل على الاستوديو كنا نتعامل وراح نبقى نتعامل معاها في دائرة كير ستامر اللي هي هولبرن و كامدن، تمام؟ نحن ندعم المرشح اليهودي أندرو فاينستاين ونحاول أن نقنع المرشح المسلم أن يتنازل وأن يتراجع، وقلنا له لن ندعمك، سندعم أندرو فاينستاين الذي هو يهودي من أصول جنوب أفريقية. الأمر لا علاقة له بالدين، الأمر قيمي بحت
له علاقة بالموقف.